بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم احينا على سنته، وامتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد. وباسمكم أرحب بضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.
اللهم آمين. بعون من الله تعالى نعود إلى المساق الرئيس لحلقات البرنامج، ألا وهو تفسير آيات القرآن الكريم. سنختار آيات من كتاب الله تعالى نعرضها على الشيخ لنتأملها إيمانيا ومعرفيا ولغويا وبلاغيا بإذن الله تعالى. فضلت الشيخ، ودنا نعيش هذه اللحظات الإيمانية أيضا مع قول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، فإن الله جل وعلا يقول وقوله الحق: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذه الآيات جاءت في سورة الإنسان كما هو معلوم، وسورة الإنسان هي إحدى سورتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدأب على أن يقرأ بهما في صبيحة يوم الجمعة، والسورة الأولى هي سورة السجدة. ما قبل هذه الآية قول الله جل وعلا: إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. نلحظ إن قول الله جل وعلا: إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، هذا وعيد، لكنه وعيد مجمل جاء في آية واحدة، في حين ما بعده كان وعدا لكنه وعد فيه إطناب، يعني فيه تفصيل، في حين أن الوعيد جاء مجمل. هذا الوعيد جاء مجملا ليحرك النفوس حتى تخاف، فإذا خافت ذكرها الله بالوعد. وقد قال أهل الصناعة يعني البلاغية: إن النفوس إذا خافت ثم ذكرت بالوعد تشتاق لأدنى الوعد وأقله، لكن الله جل وعلا هنا جاء لها بأكمل الوعد وأجله. يعني جاء التفصيل، كان متوقع، كان متوقع أن تكون آية واحدة مقابل الآية الواحدة، نعم، آية واحدة، لكن جاء إطناب حتى يبين الله جل وعلا في هذه الآية فضل أهل رحمته، الذين من الله جل وعلا عليهم بالطاعة كيف أكرمهم. فقال وهو أصدق القائلين: إن الأبرار يشربون. الأبرار جمع بر. الآن عندما نقول بحر ضدها البر،
البر،
والبر يعني في اللغة السعة، فسمي من يطيع الله ويتوسع في طاعته برا وبارا من هذا الباب. فالجذر اللغوي أصله السعة، طبعا يختلف في قضية إطلاق في إطلاقه على كل شيء بحاله، كما أن من أسماء الله جل وعلا البر، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فهذا من أصل باب معنى الأبرار. إن الأبرار وهم الشاكرون. لماذا قلنا إنهم الشاكرون؟ لأن الله قال قبلها: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فبدأ بالكفر لكنه أجمله، ثم بدأ بالأبرار وهم الشاكرون قطعا، لأنه لا يوجد إلا شاكر أو كافر. فقال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الجنة فيها العديد من النعيم، لكن الله جل وعلا هنا كما تلحظ أيها المبارك بدأ بقضية الشرب، لأن لذة الشرب من أقرب اللذات إلى بني آدم.
سبحان الله،
لذة الشرب من أحب وأقرب اللذات إلى بني آدم، فبدأ بها. إن الأبرار يشربون من كأس، كلمة كأس تدل على أنها خمر، لأن هذا المتعارف عليه في لغة العرب، إذا قالوا كأس تنصرف إلى الخمر. فبدأ الله جل وعلا بلذة شرب الخمر لأنهم كانوا يسعون كثيرا في تحصيلها، وهم المخاطبون الأولون في القرآن، وهذا مستمر حتى الحضارة الغربية الزائفة الآن، من لذات الدنيا يعمدون إلى الشراب، ولا تكاد تنقطع مجالسهم ولقاءاتهم من لذة الكأس، لكننا حرمنا منها شرعا في الدنيا حتى نرتقي لأن نشربها من غير غول يوم القيامة في جنات النعيم. فقال جل ذكره: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها. المزاج ما يخلط به غيره.
نعم.
أو يعني هو يخلط بالغير.
كالنكهة.
النكهة. نعم. غالبا هذا المزاج يكون يعني ليس كل في كل حين يتأتى. نعم. ليس في كل حين يتأتى. صحيح. لما كان أي مزاج أي شيء مثلا، يعني أنا لا أحب أن أتكلم بالعامية، لكن مثلا دلة القهوة ليس في كل آن في يعني لا تسمى قهوة حتى يكون هناك بن وهيل، لكن ما يزيد عليها هذا المزاج ما يسمى بالنكهة، هذا أحيانا يوجد وأحيانا لا يوجد. فلما كان مزاج الجنة ثابت ليس منقطعا كمزاج الدنيا، عبر عنه بالفعل كان الذي هنا يفيد الدوام والاستمرار. قال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. فإدخال كان هنا ليفيد أن هذا المزاج دائما موجود، كان مزاجها كافورا. قال بعد كافورا عينا، ولهذا قال بعض العلماء إن الكافور هنا ليس إلا الماء، ليس إلا الماء، لكن هذا الماء نكهته نكهة كافور، يعني يقولون لا يوجد كافور أصلا، بدليل قول الله جل وعلا بعدها عينا، وبعضهم يقول لا هو كافور لكنه جاء على هيئة عين. الذي يؤيد الأول ما هو؟ إن العرب كانت تأتي للخمر المعتقة القديمة،
نعم،
فتخفف حدتها
الجديد
بالماء، تخفف حدتها بالماء. يقول حسان: مزاجها عسل وماء. فأحيانا عندما تكون الخمر معتقة لها مدة،
نعم،
في نضحها يأتون بها يخففون هذه الحدة بالماء. كما نقول نحن الآن في لغة الناس الدارجة شيء مركز تخففه بالماء. فقال جل وعلا: كان مزاجها كافورا. قالوا: لا يوجد كافور أصلا، يوجد ماء، لكن هذا الماء في نكهته كنكهة الكافور. كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذه بها بعض النحاة يقول إنها بمعنى من، يعني بعضية، فيصبح المعنى عينا يشرب منها عباد الله. وبعضهم يقول لا للإلصاق، يعني مجاورة، يعني يأخذون بها. عينا يشرب بها عباد الله، في لغة العرب دائما يقدمون الإضمار، يقدمون الإضمار. لو أخذنا بالإضمار هنا يصبح قراءة الآية عينا يشربون بها، يشربون يعني كان يتكلم عن الأبرار، يقول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشربون بها،
يشربون
يأتي بواو الجماعة ليعبر عن الأبرار، لكنه قال عباد الله، فهذا إظهار في موضع الإضمار يراد به جليل المكان لهؤلاء القوم، وأضافهم الله جل ذكره إلى ذاته العلية تشريفا.
حسن الله عليكم.
اللهم آمين. فقال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يفجرونها تفجيرا يدل على سعتها، على قرب تناولها، على كثرتها، على وفرتها، وهو ما لا يتأتى في الدنيا. يفجرونها تفجيرا. ثم ذكر بعض أسباب نيلهم لهذا العطاء. قال يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نحن الآن أمام فعلين، يوفون ويخافون. يوفون ويخافون بالوفاء يجلبون الخير، وبالخوف يدفعون الشر. بالوفاء يجلبون الخير، وبالخوف يدفعون الشر. يوفون بالنذر. بعض أهل الفضل والعلم رحمهم الله من المفسرين يقولون إن النذر هنا النذر المعروف الذي يجيبه الإنسان على نفسه، والحق أن هذا بعيد. لماذا؟ لأن صورة الإنسان مكية، ووقتها وقت نزولها لم يكن كثير من الواجبات قد شرع، فضلا عن النذر. لكن هنا النذر بمعناها اللغوي لا بمعناها الاصطلاحي، بمعناها اللغوي لا بمعناها الاصطلاحي. إذن السؤال ما معناه اللغوي؟ معناه اللغوي كل ما عزم الإنسان على فعل شيء يسمى نذر. قال عن ترى في معلقته: والناذرين إذا لم ألقهما دمي، والناذرين إذ لم ألقهما دمي. ويتكلم الآن عن اثنين من خصومه من ذبيان. فمعنى ذلك أن الإنسان لما نقول مثلا الآن إن فلانا كان مسرفا على نفسه، ثم رأى جنازة، سمع موعظة، ألقى الله في قلبه النور، ألقى الله في قلبه التوبة فتاب، فيدخل في نفسه نذرا عزما على أن يتوب ويرجع ويصلي الصلوات الخمس. هذه الصلوات الخمس لا يمكن أن تقع نذرا، لأن هي أصلا
نعم أصلا الطيبة. واجبة نعم. والزكاة أصلا واجبة والصوم واجب والحج واجب بل أركان
نعم.
فهذا عندما عزم عقد العزم على أن يعود إلى الله على أن يتوب على أن يصلي ويصوم ويحافظ على ذلك كله هذا يسمى نذر نعم. هذا هو المقصود هنا سبحان. دخلوا في الإيمان وعزموا على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه مع سلامة المعتقد مع سلامة المعتقد
نعم.
فهذا كله داخل في النذر ويندرج فيه بعد ذلك لأن القرآن يتسع مسألة النذر المعروف الذي لا يخفى
نعم
بس أخذ هذا
والله من العراق طيب. أستأذن فضل الشيخ الأخ رابح من العراق السلام عليكم
السلام عليكم كيف حالك أخ عبد الرحمن
حياك الله يا أخي
كيف حالك يا شيخ
حياكم الله
كيف حالك شيخنا
الله يبقيك ويحييك
أني أحبك في الله يا شيخ
أحبك الله وأجرك
تفضل يا أبو رابح
شيخ عندي سؤال أن تفسير قوله تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا لفظ قوارير تكرار مرتين في هذه الآية يعني
طيب.
والسؤال الثاني أن تدعو لوالدي الذي فقد في بغداد قبل 5 سنوات أن يرده الله عز وجل
الله شاء الله الأخ أبو محمد من المملكة العربية السعودية السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أبو محمد
الله يرضى عليك أنا أحب الشيخ الشيخ صالح
حياك الله أبو محمد
إني أحبك في الله يا شيخ
أحبك الله الذي أحبك
الله يرضى وأسأل الله العظيم أن أجعلك إمام من قبة إلى إمام المسجد النبوي الشريف
اللهم
شيخ عندي مسألة بسيطة قرأت في سورة ياسين أن قال بعض أهل العلم أن من قرأها أن من خصائص هذه السورة أن لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسأل الله تعالى هل هذه العبارة صحيحة أم لا يا شيخ
إن شاء الله يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى
الله يجزاك خير
أيضا الأخ محمد من المملكة العربية السعودية السلام عليكم
السلام عليكم
حياك الله أخ محمد
لو سمحت تكلم الشيخ
لعنت تفضل شيخ معك يا أخي
السلام عليكم شيخ
حياك الله أخ محمد تفضل عليك السلام ورحمة الله وبركاته
الحقيقة أحبك في الله
أحبك الله وأجل لك
ألو
معك يا أخ محمد تفضل
الله عليك هناك بس حبيت تدعيني بالهداية وتدعي زوجتي كذلك الله يجزاك خير وشكرا
ويجزاك إن شاء الله نواصل فضيلة الشيخ إن الأبرار يشربون
أنا وقفت عند تكلمت عن يوفون بالنذر حررت معنى النذر
نعم.
يوفون بالنذر ويخافون قلنا بالوفاء يجلبون الخير وبالخوف يدفعون الشر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ثم قال جل وعلا طبعا بينا معنى الخوف بين الوفاء ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا الإطعام من أعظم القربات إلى الله بدليل قول الله جل وعلا فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما طبعا يتيما مفعول لإطعام لأن إطعام مصدر نون فعمل فيما بعده والمقصود يطعمون اليتيم هنا قال الله ويطعمون الطعام على حبه أحيانا يعطي الإنسان تخلصا مما يريد أن يعطيه ثياب بالية طعام لا يستسيغه
نعم.
اشتراه ثم وجد أن غيره قد اشترى قبله
نعم.
وهذا حسن في طرائق تصريفه لكن أن يعطي الإنسان شيئا تعلقت نفسه به هذه منزلة عالية وهي الحديث الآن عن من؟ عن الأبرار والقرآن يصدق بعضه بعضا لأنه كلام الله فالله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وهنا قال ويطعمون الطعام على حبه مسكين يعني لاحظ شيخ عبد الرحمن الله يقول على حرف استعلاء فحب هذا الطعام مستعلن على القلب لكنه بما غلب بما عند الله جل وعلا من وعد فكان حب الطعام حب ذلك المال حب ذلك الشيء مستور على القلب يعلوه لكنه قوبل بما هو أعلى منه وهو أن هذا العبد تحققت في قلبه معرفة الله
لا إله
وإيمانه ويقينه بأن وعد الله جل وعلا حق فلهذا غلب هذا ما سبقه قال ربنا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا المسكين ليس شرطا أن يكون قد التصقت يده بالتراب.
نعم.
بدليل أما السفينة وكانت لمساكين، لكن من أطعم المسكين من باب أولى أن يطعم من هو دونه. من أطعم المسكين من باب أولى أن يطعم من هو دينه. يطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما. سنن العرب أن، وهذا ماض إلى اليوم، أن الأب هو الذي يكد ويجلب النفقة لأهله. فإذا مات فغالب حال أهل البيت بعد وفاة أبيهم الانكسار، كما قال أبو تمام في همزيته الشهيرة: وبدأ لهم من الناس الجفاء إذا ما رأسوا أهل البيت ولا بدأ لهم من الناس الجفاء. فبدأ بعد ذلك بعد المسكين باليتيم، فيطعمون اليتيم ويطعمون المسكين من قبل. وأسيرا، كلمة أسير هنا يحتج بها بعض الفقهاء على أنه يجوز إطعام الكافر، وهذا لا خلاف عليه لم يكن حربيا في أحوال معينة. لكن أسير هنا ليس المقصود بها
أسير الحرب،
أسير الحرب، أو بتعبير أوضح ليس المقصود بها الأسير الكافر عند المسلمين. يندرج نعم، إذن على ماذا تطلق؟ لابد من استصحاب الفترة التي نزلت فيها الآيات. تفسير علم، بل كل العلوم تفي إلى التفسير. الشافعي رحمه الله في مقدمة كتابه الرسالة بيّن، وهذا مهم جدا، أنه إذا أراد الله بعبد علوا فقهه في كلامه.
الله أكبر.
لأن لا يوجد علم أعظم من علم القرآن.
نعم.
فمن علم القرآن مقاصده، ناسخه، منسوخه، أحكامه، قصصه، لا يمكن بعد ذلك أن يعني يستعصي عليه علم آخر.
الله.
سياسة، تجارة، أي أمر. نعود إلى الآية.
نعم.
أسيرا هنا، بما أن السورة مكية لم يكن هناك جهاد، فإذا لم يكن هناك جهاد في تلك الفترة لم يكن هناك أسرى.
نعم.
سيحدث حتى في القراءة.
نعم.
وهم يتلونها إشكال، لكن المقصود الأسير المسلم عند الكفار.
نعم.
كيف وقع هذا؟ وقع كما تعلم أن كفار قريش آذوا ضعفاء المسلمين كثيرا، كعمار وخباب وغيرهم، كانوا مأسورين لدى ساداتهم. فكان هؤلاء الصالحون من المؤمنين يتوخون أوقاتا ما يطعمون فيها أولئك الذين عجز كفار قريش أو رغب كفار قريش ألا يطعمهم. لكن يبقى عموم اللفظ يحتمل الأسير الكافر، ويحتمل السجين، ويحتمل العبد المملوك، ويحتمل المعتقل. فكل أحد من هؤلاء يندرج في قول الله جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إن أذنت، الكرم والإنفاق والإطعام كان الأخيار وما زالوا يتنافسون فيه، وهو من معالي الأمور. وينقل عن الحبر بن عباس أنه كان يقول: سادة الناس في الدنيا الأسخياء، وسادة الناس في الآخرة الأتقياء.
الله.
وطبعا يعني رجل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، بدهي أن ينطق بمثل هذه الدرر رضوان الله عليه وعن أبيه. العرب عرفت في الجاهلية حاتم، هو جوادها المشهور، وكان جل صنيع حاتم أن يكثر ذكره وقد وقع. ثم بعد ذلك ظهر كثير من الأسخياء الأجواد الكرماء كعثمان رضي الله تعالى عنه وكثير من الصحابة. لكن جاءت مرحلة بعد ذلك، الصحابة أثنى الله عليهم في القرآن، يعني ما عسى أن نقول، لكن الجيل الذي بعدهم ظهر جيل فيه من الكرم شيء عظيم. وافق هذا الجيل ثلاثة رجال: عرابة الأوسي، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه، وقيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه وعن أبيه. هؤلاء الثلاثة كان في زمانهم فلك الكرم يحوم حوله.
الله.
تريد شيئا من سؤال؟
أريد أن أكتب القصة.
القصة أنا حسيت فيها حدث، أنا ما أودي والله أحد يتعطل على هاتف.
نعم.
فاجتمع الناس يتذكرون من أكرم هؤلاء.
نعم.
واختصموا عند الكعبة. فقال قائل: اذهبوا إليهم واسألوهم ونعرف من جوابهم أيهم أشد كرما. الآن انظر فيما يتنافسون الناس.
نعم.
في معالي الأمور.
الله أكبر.
فذهب كل واحد، يعني أحد الحاضرين قال عرابة أكرم.
نعم.
وأحدهم قال عبد الله بن جعفر، أحدهم قال قيس بن عبادة. فقال لهم رجل: اذهبوا وأتونا بالخبر اليقين. فذهب الأول إلى عبد الله بن جعفر. قال ما حالك، ما بك، من أنت؟ قال ابن سبيلي منقطع. كان عبد الله بن جعفر على راحلته فنزل عنها، قال اركب على الراحلة وخذ ما عليها، واعلم أن فيها صرة فيها 4000 دينار، وخز مطارف من خز يعني أقمشة، وفيها سيفا لعلي بن أبي طالب، وهذا أعظم ما فيها، فحافظ عليه.
الله أكبر.
فعاد الرجل. الآن صنيع عبد الله بن جعفر أنه تنازل له عن كل من، عن راحلته كلها. الذي ذهب إلى قيس بن سعد بن عبادة وجده نائما، فقابل الجارية، قال أريد قيس، قال أريد قيسا. قالت ما تريد به؟ قال ابن سبيل منقطع ومتفق، وهذه اللفظة قال للثلاثة. فقالت إن سؤالك أقل من أن أوقظه من أجله.
الله.
لكن
هذه الجارية.
هذه الجارية.
نعم.
طبعا على ملة سيدها.
نعم.
لكن اذهب، أعطته صرة فيها 700 دينار.
نعم.
وقالت اذهب إلى ما طاعن الإبل وستجد فيها وسمنا، يعني الإبل لها وسم معين حددته له، فخذ منه راحلة وما يصلحها وعبدا وامن في سبيلك. فلما استيقظ قيس وأخبرته الجارية ببيع وقع اعتقها. الثالث ذهب إلى عرابة، وجده شيخا كبيرا قد كف بصره ويتكئ على عبدين يريد الذهاب إلى الصلاة، يعني مع عبدين يتكئ عليهما يقودانه لا يدري أين الطريق. فوقف عليه وقال له ابن سبيل منقطع. فقال عرابة والله ما أبقت الحقوق على عرابة مالا، يعني لا أملك شيئا، لكن خذ هذين العبدين.
لا إله إلا الله.
فقال له، رق له، قال له لا أريد أن أكسر جناحك. فقال له لقد أعطيتكما إياهما، فإن شئت بعت، يعني بعت العبدين، وإن شئت ملكت، يعني أبقيتهما عندك، وإن شئت أعتقت، أما أنا خرج من ملكي. فأخذ الرجل العبدين ورجع عرابة يتحسس الحيطان حتى يعود إلى بيته. فلما عادوا الثلاثة واجتمعوا تحت ظل الكعبة اتفقوا على أن الجميع كان كريما، لكنهم غلب على ظنهم أو شبه اتفاق على أن عرابة أكرمهم، على أن عرابة أكرمهم لأنه جاد بكل ما يملك. وفيه معروف البيتين الشهيرين، رأيت عرابة الأوسي يسعى إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين.
الله أكبر. فضيلة الشيخ أستأذنك، هناك اتصالات لأخت محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أختي، تفضلي.
الله يحييك ويطول عمرك. أحب أسلم على الشيخ،
أسأل
الله العظيم رب العرش العظيم يجعلك يا شيخ وذرية كل المتقين إماما. يا حي قيوم. عندي سؤال للشيخ، قبل كده في محاضرة شفتها عن قيام الليل، معليش إنه السؤال خارج عن الحلقة،
بس تفضلي.
السؤال هذا شوي يعني ملح، عن قيام الليل، عن سرد الركعات، عدد الركعات اللي تبغى الركعات سردها، وفي شفع الوتر آخرها أسلم في الوتر الأخيرة. أدري أبي توضيح بس بك، الله يطول عمرك.
إن شاء الله يجزيك خير. جزاك
الله خير. مع السلامة.
الأخ سلطان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
أخ سلطان، لو تبتعد قليل عن التلفزيون يكون أفضل.
أبشر طال عمرك. ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ معك، تفضل يا سلطان.
كيف حالك يا شيخ صالح؟
حياك الله أخ سلطان.
الله يحييك ويبقيك. بس يا شيخ حبيت استفسر الآن، ما معنى كلمة زمهريرة؟
أبشر.
لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة.
نعم، أبشر إن شاء الله.
يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. الأخ أنا، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
سلام.
حياك الله أبو أنس، تفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أبو أنس، تفضل.
كنت أكلم الشيخ صالح؟
معك الشيخ، معك الشيخ، تفضل.
كيف حالك يا شيخ صالح؟
الحمد لله بخير من الله وعافية.
أحبك الله في الله يا شيخ.
أحبك الله وأجلك.
ممكن سؤال؟
تفضل.
يا شيخ نبغى التأملات، التأمل في آية، في آية قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
أبشر يا
شيخ. بارك بالله يا شيخ، أنت دعي لي يا شيخ.
الله يسلمك.
الله يجزيكم الخير. أعزائي المشاهدين، فضيلة الشيخ، قبل أن ننتقل إلى
أسئلة من أول الظهر،
أي نعم، قبل أن نبدأ بالأسئلة اتفضل
أذن لي يعني اتفضل. أتم قضية الكرم عشان أغلق نعم. الباب من نفس في نفس الحقبة عاش سعيد بن العاص،
نعم،
رجل أموي كان ذا شهامة وكرم وسؤدد، والسؤدد ينطلق من نفس الإنسان، يعني هو يشعر به في نفسه فلا يقبل أن يعيش حياة الدنيا.
نعم.
وتروى عنه أشياء في الكرم يعني أشبه بالأساطير، لكن سنقف عند واحدة، وأنا هذا يعني القصة دائما بين عيني. يقولون أنه جاءه رجل طالب علم فقير، وكان له مجمع يجلس فيه للناس، سعيد هذا، فجلس الناس كلهم، فلما جاء موعد خروجهم خرجوا إلا هذا الشاب الفقير فجلس، فعلم سعيد أن هذا ما جلس إلا لحاجة، من هيئته معرفته بالناس عرف أنه يريد أن يسأله، ولما جلس برهة لم يتكلم الشاب، فعرف أنه تلعثم حياء، فقام ولا يصنع هذا والله إلا الأحرار إلى الشمعة وأطفأها، فساد الظلام، قال يا ابن أخي سأل حاجتك
يا الله
حتى لا يحرجه، لأن الحياء فين؟ في العيون.
الله أكبر.
فأخذ يسأل وأعطاه كل ما يريد، فقالوا والله إن إطفاءه الشمعة أجل من كرمه وعطائه.
الله أكبر.
لأنه حفظ ماء وجه سائله.
من يلتفت إلى هذه؟
من يلتفت إلى هذا يا شيخ عبد الرحمن؟ هي هذا، لأنه عقد العزم على أن يحفظ ماء وجه سائله.
الله أكبر.
الذي يريد أن يعطي لا ينتظر أن يسأله أو أن يتصل به صديقه أو أن يتصل به أخوه أو قرابته.
أولئك آبائي فجئني بمثلهم.
فهذا
نعم.
نبراس للناس.
الله.
الإنسان إذا علم أن أخاه أو صديقه أو صاحبه أو غيره من الناس به حاجة،
نعم،
لا ينتظر
حتى يأتي ويسأل،
حتى يأتي ويسأل. أصبح الآن نزاما،
نعم،
حتى إذا جاء يسأل كان تريد أن تصده مصيبة. الله. وأنت تقدر، لكن أنت تحفظ له ما أوجه. ويعني أنا أقصد بث خلق الندى في الناس، هذا عمل بين يديك.
الله يفتح عليك يا فضل الشيخ. فضل الشيخ، يعني وانت تتكلم قبل قليل حول هذه الآية العظيمة في الجنة وكيف يشربون بهذه النكهة وبهذه المزاجية، ولماذا يتم الزهد في مثل هذه النعم الوفيرة في الجنة؟
هذا من وسوسة الشيطان
لبني
آدم، وهذا من معاني قول الله الشيطان يعيدكم الفقر.
نعم.
إذا جاء الإنسان ينفق يخوفه الشيطان من الفقر.
نعم.
فيحجم عن العطاء، ماذا يخسر؟ يخسر هذا العطاء الذي في الجنة.
لا إله إلا الله.
لكن إذا أنفق في الدنيا ابتغاء وجه الله،
نعم،
إنما نطعمكم لوجه الله، ومن عرف عظمة الله استحيا أن يشرك مع الله غيره. أنا سأحاول أن أقرب هذا المفهوم من الناس. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يكون لك ابن،
نعم،
وهبه الله جل وعلا صفات كمال عظيمة، لكن وأنت تحتاجه، ثم قررت أن تسافر، وأرجو أن يفقه هذا المثال. إذا قررت تسافر تقول أنا الآن هذا الإبن أعرف أنه يسد، لكن هل أجعله عند أهلي أم أخذه معي؟ فإذا أخذته معك نفعك وبعون الله أغناك، لكن أين صار النقص؟ في الأهل، أصبحوا بدون هذا الإبن، وإن أبقيته سد عنك أهلك حاجة أهلك، لكن بقيت حاجتك أنت ناقص. فالابن هذا كمثال، قسها في أي شخص، سد شيئا لكن لا يستطيع أن يعني أن يقوم بالأمرين معه. واضح؟ نحن نقول إذا سافرنا كما علمنا نبينا عليه السلام، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل.
الله أكبر.
هذا لا يقدر عليه إلا الله
سبحانه
أن يصحبك في سفرك، يخلفك في أهلك لا يقدر عليه إلا الله
سبحانه.
ومع هذا الله خير لأهلنا ونحن معهم
الله.
وخير لنا من أهلنا خير لنا من أهلنا. إذا عرفت عظمة الله هنا يأتي قول الله إنما نتمكم لوجه الله. من عرف عظمة الله استحيا أن يشرك مع الله غيره، استحيا يوما أن يقف في صلاة أريد أن يزكي يتصدق يعطي يمنع أن يجعل مع الله جل وعلا ندا. لما؟ لأن النقص الذي كنا وجدناه قبل قليل في المخلوقين منتف
الله.
كمال النفي عن الله جل وعلا منتف كمال النفي عن الله جل وعلا، فلا حاجة لسد النقص
الله.
لأن وجه الله أكرم الوجوه وعطيته أحسن العطايا واسمه أعظم الأسماء.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. الأخ برابح من العراق يسأل ويطاف عليهم بيانات من ذهب وكوب كانت قواريرا قواريرا، تكرار القوارير.
الآن عندما نقول قوارير
نعم.
ما الذي يأتي في ذهن المتلقي؟ الزجاج
نعم.
واضح؟
نعم.
قال الله جل وعلا ويطاف عليهم بيانية من فضة وأكواب كانت قواريرا، فانصرف القوارير هنا على أنها زجاج، فأراد الله ينفي أن تكون زجاجا، قال قوارير من فضة
من فضة نعم.
قوارير من فضة إلى آخر الآية. فقوارير الأخرى لتنفي ما استقر في الذهن على أنها من زجاج. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، قال قبلها قوارير ثم قال قوارير من فضة، يعني ليست قوارير من زجاج كما عهدتموها.
سبحان الله. الأخ أبو محمد من المملكة العربية السعودية أيضا يسأل حول سورة ياسين، أنه من قرأها قضيت حوائجه.
هذا يقع بالتجربة لا بالنقل.
نعم.
يعني لا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت حوائجه، لا، لكن قد يقع هذا لبعض الناس دلت عليه التجارب.
نعم. الأخت محمد تسأل عن قيام الليل وعدد الركعات ثم الشفع الوتر.
أي هذه تذكر تكلم عن السرد أو سأعيد. نعم. محمد قالت بصر سأعيد وأنا كررت هذا كثيرا.
نعم.
صور قيام الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلت متعددة، وأكثرها أنه كان يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. إلا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نقلت عنه صلوات الله وسلامه عليه من صور قيامه لليل أنه كان يا أم محمد خاصة وغيرها عامة يصلي ثماني ركعات سردا، ثماني ركعات سردا، يعني يصلي الركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم الثالثة ثم السابعة، كل هذا تباعا لا يجلس فيه. في الركعة الثامنة يأتي بها ويجلس فيقرأ التشهد الأول أشبه بالتشهد الذي نجلس فيه لصلاة المغرب، هذا متى؟ في الركعة الثامنة، ثم يقوم دون أن يسلم إلى الركعة التاسعة، ثم يجلس يعني بعد أن يقوم التاسعة يقرأ يركع يرفع من الركوع يسجد بين السجدتين يسجد مرة أخرى ثم يعود يجلس التشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يثني على الله كثيرا ثم يسلم. هذا صورة من صور قيام الليل. ما استطعت ثمانية وتسع بالطريقة هذه ست وسبع، ما استطعت ست وسبع أربع وخمس.
الأخ سلطان يسأل في قول الله تبارك وتعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا،
الجمهور على أن زمهرير معنى البرد.
نعم.
على أن الزمهريرة شدة البرد.
نعم.
لكن جاء في لغة طي أنهم يقولون للقمر زمهرير، في لغة طي قبيلة عربية يمنية، على أنهم يقولون للقمر زمهرير، قبيلة طي تقول للقمر زمهرير، هذا أوفق يصبح لا يرون فيها شمسا ولا قمر، يعني ليس فيها النيران الشمس والقمر، لكن الجمهور كما قلت على أن الزمهرير شدة البرد، فيكون نفي الشمس نفي للحر ونفي الزمهرير نفي للبرد.
وهل في جهنم عفان الله وإياكم والمشاهدين والمسلمين هل في جهنم أيضا زمهرير فضيلة الشيخ؟
قال بعض الناس بهذا.
نعم. أبو أنس يقول وأم في قول الله تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى.
الخوف من مقام الله أجل مقامات الصالحين.
نعم.
وهذا يندرج في الموعظة الأولى ربما تحدثنا عنه قبل، لكن من حيث الجملة كما قلنا من عرف الله حقا خاف منه، والنفس تجنح للمعاصي. فإذا ذكر الإنسان عظمة ربه جل وعلا قال ربنا وأما من خاف مقام ربه، ومن خوف العبد من مقام الله أن يسارع في طاعته، فإن المسارعة إلى الطاعات دليل على الخوف من مقام الله وإجلاله، كالذي يسارع إلى صلاة الفجر ويبدأ بركعتيها ويستهل صباحه بهما. لا يمكن أن يقال في عبدين أحدهما ينام ولا يبالي في أي ساعة من النهار قام ولو صلى، بشخص أخذ بالأسباب وتوكل على الله وبات يهمه كيف يقوم لصلاة الفجر. هذا حتى لو غلبته عينه ونام لتعب أو لسفر أو لما أشبه ذلك أو لمرض فهو معذور، لكن يعني ليكون الإنسان صادقا مع نفسه. هو عندما بات على أي نية بات، إذا بات على أي نية بات، وأعياذا بالله نسأل الله لنا ولكم العافية، كون إنسان يبيت وقد عزم على أن لا يقوم إلا متى شاء، هذا لو قبضت روحه يعني على أي نية يلقى الله. من يخشى مقام الله ويخافه جل ذكره أصلا حتى النية يعني كيف يبيت هذه.
فضل الشيخ ودنا أيضا أعزائي المشاهدين نتواصل معكم وأرقامنا موجودة على الشاشة لنتأمل سويا في آيات الله تبارك وتعالى. الأخت نورة من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خير أخوي عبد الرحمن، وأرحب بشيخنا الشيخ صالح أحسن الله إليك.
حياك الله أخت نور.
الله يحييك. عندي تعليق بسيط على موضوعكم. يقول أحد الصحابة أو أحد الصالحين إذا سمعتم قوله يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعت فرع لها بسمك، فأما خيرا تؤمر به أو شرا تنهى عنه. سبحان الله، إحنا تمر علينا الآيات ربما نفي فيها، وفي أحد الصالحين كانت سبب صلاحه، وكان واحد من العلماء سبب آية قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. طبعا هذا بالنسبة تعليق بسيط صلى الله عليه، لكني أنا بسأل الشيخ سؤال إذا تكرم.
الشيخ
في أحد من يقول أسمع مثلا القرآن وأسهي مثلا الآية، فهل أتم أو يدخل لأني مثلا أكون متغافل؟ يعني هو
تغافل
يعني.
أخت نورة.
نعم.
أخت نورة، بس لو السؤال تحددينه بوضوح أكثر.
مثلا يسمع آيات القرآن.
نعم.
وأثناء سماع الآيات يسهي مثلا.
يبكي.
يتدبر الآيات ويسهى.
يبكي لسماع الآيات.
لا لا، يسهى مثلا.
نعم نعم نعم.
هل ينطبق يعني إثم أم ينطبق عليه قول رسول صلى الله عليه وسلم عفي عن أمتي أن الإسلام؟
هذا في الصلاة أم خارج الصلاة؟
لا خارج الصلاة، يعني يتدبر الآيات.
نعم.
ومثلا
إيش؟ خير إن شاء الله، السؤال واضح.
يا
يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. الأخت زهرة أيضا من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ. عندي سؤال في سورة الواقعة.
نعم.
الفرق بين أصحاب الميمنة وبين السابقون السابقون، يعني ذكر الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون، وقبله فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة، يعني في فرق بين أصحاب اليمين والسابقون اللي ذكر، وفي نهاية السورة كذلك. فأما إن كان من المقربين فرفع الله الحن والجنة جنين، وأما إن كانوا أصحاب اليمين فسلام لكم أصحاب اليمين. كذلك في فرق بين أصحاب اليمين والمقربين. عندي سؤال كذلك عن بعض الأنبياء إذا أمكن.
تفضلي.
البينة التي جاءت في قوم شعيب في سورة الأعراف لم تذكر، يعني ما هي البينة التي جاءت في قوم شعيب؟ والرابط بين القلب وحاسة السمع، مثال في آية ونقطع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وكيف أربط يا شيخ بين قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين في سورة الأعراف، وفي سورة الشعراء قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون؟
خير إن شاء الله
وجزاك الله خير. لو سمحت يا شيخ كذلك في أمنية كده بإذن الله أنه نحلم بأن نرى أكاديمية تختص بعلوم القرآن وتسمى بأكاديمية المغامس للعلوم القرآن، وش عليها الشيخ، وتكون للبنات والبنين كذلك. والله يجزاك خير.
شكرا يا أختي الكريمة.
الأخ أبو محمد من ألمانيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله جميعا.
حياك أبو محمد، تفضل.
حياك الله يا شيخ صالح.
حياك الله أبو محمد، يا هلا والله.
الله يبارك فيك على هذا المجهود الطيب، ونسألك الدعاء لأهلنا في ليبيا يا شيخ صالح، إن شاء الله ربنا يفرج عنهم.
آمين.
سؤالي يا شيخ صالح وخارج الحلقة قليلا، لكن في طبعا بعد الآية الكريمة، إنما بسم الله الرحمن الرحيم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سؤالي يا شيخ صالح، هناك بعض المسلمين من يسأل كثيرا عن الفروض التي فرض الله سبحانه وتعالى، وخصوصا المحرمات النواهي، لماذا نهى الله عن هذه؟ لماذا نهى الله عنها؟ هل هذا في حدود للسؤال أو لا؟ يعني مثلا الزنا حرم،
نعم،
قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا.
نعم.
بعض المسلمين، لا نقول من الملحدة، لكن وبعض المسلمين يقولون لماذا حرم الله الزنا؟
طيب محمد،
إنه كان فحشة وساء سبيلا. قال إذا الاختلاط النسب، هناك يعني أشياء كثيرة تمنع الشيء.
أبو محمد، سؤالك واضح. نعم. إن شاء الله سؤالك واضح، يجيب على الشيخ بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، الأخ نورة تسأل في قوله نعم، سؤالها كان في قضية أن الإنسان يستمع القرآن ولكنه يسهى عن التدبر،
هو لا ينال درجة عالية.
نعم.
لكنه إن شاء الله يعفى عنه.
نعم. الأخت زهرة طبعا عندها مجموعة من الأسئلة، منها قول الله تبارك وتعالى في قضية أصحاب الميمنة والسابقون السابقون، ما الفرق؟
أهل الجنة من حيث الجملة فريقان.
نعم.
السابقون هم المقربون.
نعم.
السابقون هم المقربون، وأصحاب الميمنة هم أصحاب اليمين. والله جل وعلا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا حالهم في الدنيا. أما حالهم في الآخرة فينقسم إلى قسمين: سابقون مقربون، وهؤلاء أتوا بالواجبات وزادوا في النوافل. وأما أصحاب اليمين فإن اقتصروا على الواجبات وقليل من النوافل. فأصحاب اليمين هم أصحاب الميمنة، والسابقون هم المقربون. وكما قلنا مرارا، الجنة دخولها بالفضل والمنازل فيها بالعدل، بالعدل.
نعم. إذن هذا فضل الشيخ، أجبتم على مجموعة من أسئلتها، لكن تسأل عن البيان التي جاء بها سيدنا شعيب.
هي سؤالها تدخل يمكن تقصد قضية هود. ما جئتنا بينة من ربك، لكن من حيث المراد بالبينة هنا ما أقامه من حجج وبراهين على توحيد الله. قال العلماء: الأنبياء بلغوا عن الله وأرشدوا إلى أنه لا رب غيره ولا إله سواه، وكل شيء ينطق على أنه لا رب غيره ولا إله سواه.
تسأل الرابط بين القلب والسمع.
السمع ينقسم إلى قسمين: سمع قول وسمع انتفاع. لا يكون هناك سمع انتفاع إلا إذا أذن الله للقلب بقبول ما قيل.
الله.
واضح؟
نعم.
وإلا إذا سمع الإنسان مجرد السماع ولم يأذن الله للقلب أن ينتفع، فيصبح هذا السمع سمع غير سمع انتفاع. الله يقول: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. والمعنى أن الراعي ينعق في غنمه فهي تسمع الصوت لكن لا تفقه، فالذي يخاطب الكفار يسمعون صوته لكنهم لا ينتفعون. ولهذا قلنا في لقاء سابق، الله قال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، مع أنهم كانوا يسمعون لكنهم لم يكونوا يسمعون سمع انتفاع.
نعم. أيضا تسأل في قضية إلقاء العصي والحبال لسيدنا موسى عليه السلام،
الذي وقع بدلائل القرآن كله أن موسى عليه السلام سألوهم ابتداء، قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى.
نعم.
فقال لهم: بل ألقوا.
نعم.
ففي سورة الشعراء قال موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. ذكر الله جل وعلا جواب موسى لهم من غير أن يذكر سؤالهم، لأن سؤالهم ذكر في آيات أخرى، طلبهم ذكر في آيات أخرى. لكن الذي وقع هو أنهم هم قالوا، خيروه
فاختار أن يبدأوهم. بينا هذا في مرارا أن هذا الأدب منهم كان سببا برحمة الله جل وعلا الله بهم أكبر. أن كانوا أول المؤمنين.
الله أكبر. الأخ أبو محمد من ألمانيا ولعل هذا الأمر متواجد في دول الغرب يسألون لماذا هذا محرم سواء من المسلمين أو من غير المسلمين. هو حدد أن هناك من يسأل المسلمين لماذا الزنا محرمة لماذا هل يجوز
للمسلم؟ هو أتم يعني قال نعم. أنه يأتي هو المشكلة أن أين قادمة من تعليل بعض الفقهاء
نعم
من يأتي إنسان يقرأ في كتب الفقه نعم. حرم الله الإسلام حتى لاقى على اختلاط نعم. فيأتي إنسان يقول يعني مثلا
يجد له حلا
يجد له حلا نعم. ما بدي أفصل نعم. يجد له حلا في نعم. قضية ما يصير اختلاط
نعم.
ليس هذا المقصود
نعم.
وهذا هي القضية الكبرى أحيانا لما يدخل الإنسان العقل بالطريقة هذه حرمه الله جل وعلا لعلمه تبارك وتعالى أن هذا غير نافع لبني آدم
نعم.
فالحكمة كون الإنسان يعرفها لكن لا يجعلها حصرا يعني لا يقول حتى لا تختلط الأنساب
نعم.
بل بالعكس يعني مفترض إن الإنسان قبل أن يقول العلة التي توصل نعم. إليها يسألها نفسه فإن وجد لها حلا لا تصبح علة لكن نحن نقول يجتنب ما حرم الله لأن الله حرمه ويقبل على ما أمر الله به لأن الله جل وعلا أمر به ثم ننظر في بعض نحاول أن نفقه بعض العلل لنا أن نفقه بعض العلل لكن على الأقل لا نجهر بها حتى نكون على يقين أنه لا يوجد مخرم لها
نعم فضيلة الشيخ نرجع إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما نريد أول شيء مع سبب نزول هذه الآية ثم الحوار الذي دار ولغة الحوار في القرآن الكريم
هذه صدر سورة المجادلة نزلت على قول الجمهور في خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها كان زوجها أوس بن الصامت كان فيه حدة رجل تقدمت به السن وهذا غالب الرجال إذا كبروا يعني يصبح لديهم شيء من الحدة في الخلق فلما حصل بينهما أمر ما فاشتد عليها فلحدته ولسنه رضوان الله عليه قال لها أنت علي كظهر أمي وهما يعرف فقهيا بالظهار وكان الظهار هذا شائعا في الجاهلية وكانوا يعدونه طلاقا فهي لما رأت من زوجها هذا ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قال أوس لها فلما قالت له ذلك لم يكن قد نزل تشريع بهذا فأكثر الروايات تقول على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما أراك إلا قد حرمت عليه فقالت يا نبي الله إنه لم يذكر طلاقا ورسول الله عليه السلام باق على قوله لا أراك إلا قد حرمت إليه فأخذت تقول إن لي منه صبية إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قوله قالت اللهم إليك أشكو فاقتي وحالتي وانفرادي وكلماتي نحوها فأنزل الله جل وعلا قوله قبل أن تخرج من الدار قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير هذا من ناحية سبب النزول الله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك وقال بعدها يسمع تحاوركما إذن الجدال نوع من الحوار, من الحوار. كلمة حوار أي تراجع في الكلام مراجعة في الكلام بين اثنين تسمى حوار بصرف النظر عن المقصود منها سواء كانت هي درجات مجادلة بالتي هي أحسن تعد حوار مجادلة بغير التي هي أحسن تعد حوار المراء والمراء على قسمين مراء ظاهر لا يتعمق الإنسان فيه فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ومراء متعمق يراد فيه مجرد القول وهذا منهي عنه أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا فكل تحاور بين اثنين يسمى حوار القرآن جاء فيه عدة حوارات من الحوارات في القرآن تدل الحوارات في القرآن على أمور منها أن الإنسان وهو في حال الدعوة قبل إقامة الحجة ليس مستحسنا أن يفصل إنما يفصل بعد يفصل إذا فرغ إذا انتهى وهذا أظن قلته مرارا في مجالس علمية لنا الله جل وعلا يقول تبارك اسمه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون بعد.
نعم.
ثم قال في التفصيل: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعد أن أقام الحجة لأن آدم علم الأسماء كلها في حين لم تعلمها الملائكة.
نعم.
وهذا كله يدل على أن الإنسان يفصل بعد إقامة الحجة، هذا واحد. دل القرآن كذلك على أن الإنسان إذا كان من يقابله ليس أهلا لأن يفقه عنه تصبح أنت غير ملزم بأن تتحدث.
نعم.
فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم
إنسيا.
نعم. تغير الطريقة إن بدا لك أن هذه الطريقة لا تجدي، كما وقع مع إبراهيم مع النمرود، كما وقع مع موسى مع فرعون. من المهم أن يعلم أن من كل لحق لكل أحد أن يعرض قوله ويأخذ ويعطي معك، ولا يوجد أحد معصوم. لكن المهم جدا إذا كان هناك يعني حوار لطلب كحال خولة، هذا لا يلزم التكافؤ. إذا كان حوار لطلب لا يلزم التكافؤ، لكن إذا كان هناك حوار لإثبات قضية اشترط التكافؤ، لأنه لا يعقل.
نعم.
أن تأتي برجل متمرس تريده أن يحاور شخصا جاهلا.
نعم.
لأن ما الذي يقنع هذا الجاهل؟ محال. وهذا يقع كثيرا الآن فيما يعرف بحوارات يعني أنا لا أحب الألفاظ العصرية لكن لابد أن أقول الشبكة العنكبوتية مثلا.
نعم.
الإنترنت مثلا، لأنك هذا الذي خلف الشاشة أنت لا تعرفه.
نعم.
ولا تدري أي مستوى ثقافي له.
صحيح.
وهو ربما يعني يرى مقالة مثلا فيكتب مقالة جيدة أو يكتب مقالة سيئة.
نعم.
وهو ربما قد يكون مراهقا صبيا صغيرا، فهذا تأتي وترى تعليقه مقال جيد فتفرح، تظن أنك أصبت وأنت لا تدري أن القائل صبي لا يدري ماذا يقرأ، أو أنه يقول مقالة سيئة أو متفككة.
نعم.
أو ليست بحسنة.
صحيح.
وأنت يعني تذهب تحرق في نفسك والذي قال صبي صغير قد دخل قبلها على قنوات على مواقع عديدة وقال نفس العبارة في كل مقالة، فليس معقولا أن تذهب إلى علم تمكث فيه سنين تجمعه وتعلم طرائق تحصيله وكيف ارتقيت بنفسك حتى وصلت إليه، ثم تحجم عنه أو نتوقف لمجرد تعليق أو تعليقين أو ثلاثة غلب على ظنك أنك لا تدري من الذي كتبها. فليست المحبة ولا العداوة معيار في مثل هذه الأمور، فقد ينصحك من هو عدو وقد يضرك من هو صديق. لكن قلت لابد من معرفة الكفاءة في قضية الحوار، وأنت تعلم يعني أن البعض عفى الله عنا وعنهم ربما يعني يعلم شيئا مقولة قالها.
نعم.
فيسقطها على كل خبر على كل حدث على كل شيء.
نعم.
عجبته فيحاول أن يسقطها على.
نعم.
كل شيء.
نعم.
طبعا يعني لا أريد أن أفصل، لكن
قد تمشي في زاوية ولكن ليس في كل الزوايا. فضل الشيخ، أيضا نريد فيما بقي لدينا من تقريبا 4 دقائق وقفة إيمانية مع قول الله تبارك وتعالى: وتشتكي إلى الله.
وطبعا نزلت في خولة كما بينا: وتشتكي إلى الله.
نعم.
الانكسار يعظم عند انقطاع السبل.
نعم.
فهذه الآن امرأة مدنية، الزوج الملاذ بعد الله قال أنت علي كظهر أمي، الصبية صغار خرجت، من رأس الملة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
جلست عنده أين؟ في داره، وعائشة تسمع، بثته الشكوى. رسول الله مؤدب مع ربه: ولا تقف ما ليس لك به علم.
الله.
لم ينزل شيء، أخبرها بما يعلم. انقطعت الآن السبل، لا الزوج ولا الرسول.
لا إله إلا
الله. فزعت إلى الله الواحد الأحد، تورد أنها كانت ترفع إصبعها: اللهم أشكو إليك فاقتي. فأعظم أحوال العبد حال انكساره بين يدي الله. وأنا هنا أمانة المقام يعني البرنامج اسمه المقام الأمين تفرض أن نوجه للناس نصح. في حالة الانكسار في حالة الشكوى إلى الله تؤدب وأنت تشكر الله، وحتى تكون الشكوى أقرب لأن تجاب تم الطرائق، منها تقديم صدقة قبل الشكوى. تقديم صدقة قبل الشكوى
تأدبا
مع الله، تحسن للخلق رجاء الإحسان إلى
أن أحسن إليك الله،
أحسن إليك الله. تحاول أن تكون لوحدك وأنت تشكو الله، وتحاول أن لا تخبر أحدا أنك ستذهب تشكو إلى الله، أن لا تخبر أحدا أنك ستذهب تشكو إلى الله. تحاول أن يكون هذا بعد كثرة ذكر حتى ينكسر
القلب أكثر وأكثر.
تحاول أن تتوخى اسم الله الأعظم وإن كان لا يعرف تحديدا، لكن مثلا قال كثير من العلماء الحي القيوم، أو أن تقول الحي حين لا حي، أو الحي لا إله إلا هو، هذا منصوص عليه في غافل، أو الواحد الله الواحد القهار، هذا الذي أرجحه، الرحمن الرحيم، هذا جاء في البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. المهم تأتي بأسماء الله الحسنى التي تناسب الحال، تلح على الله بالترديد، يكون الصوت خفي تسمع به نفسك. والحالة الوضع يعني إن كان في صلاة تكون في السجود، وإن كان في غير صلاة ترفع يديك مستقبلاً القبلة، ثم تقول نجواك، تقول شكواك، أدرج في الدعاء أيا كان المطلوب استغفار يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت
من الظالمين،
من الظالمين، مع الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم.
وكن على يقين بأنك فوضت أمرك إلى الله، ولا ترجو مطلبا بعينه أن يقع، إنك لا تدري أين الخير، لكنك تفزع إلى الله في أن يرفع عنك هذا الضر. يعني ما يقول شكوى غائبا يكون رفع ضر، لأن هي كانت رضي الله عنها كانت في بلاء فرفعه الله، هذا غالب. مثل هذا جملة يوفق الله جل وعلا من شاء فيرجى أن يجاب الدعوة.
فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قواب مدينة منورة، فتح الله عليكم وزادكم علما وبسطا في الصحة والعافية يا رب. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الليلة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا جميعا ذخرا يوم نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.